معاشر المسلمين، البلاء الذي أصابنا هو تغيير المفاهيم، تغيير المفاهيم التي جاءت في القرآن والسنة، جاءت بها الشريعة. فالدين مثلا لم يعد يفهم كما كان يفهمه أولئك النفر الأوائل، العبادة لم تعد تفهم كما كان يفهمها أولئك، الألوهية الربوبية ونحو ذلك من الألفاظ. ولماذا صار ذلك؟ لأجل أننا أبعدنا عن اللغة، وهذا داء قديم تنبه له بعض أعداء الإسلام، فحاولوا قدر جهدهم واستطاعتهم أن يبعدونا عن اللغة، فطفحت أقلام متبعيهم بإحياء العامية والدفاع عنها وإماتة اللغة، اللغة العربية، لغة القرآن. بل إنك لا تكاد تسمع إلا لحنا، إما في الأسلوب وإما في التراكيب وإما في النحو. وهذا جزء من واقع سبب هبوط المسلمين، هذا جزء من واقع سبب هبوط المسلمين. ولذلك ينبغي لنا جميعا، وأخص طلبة العلم بذلك، أن نهتم بلغتنا العربية أيما اهتمام، ونعتني بها ونحتفي بها، فإن بها معرفة كلام معاني كلام ربنا جل وعلا. إياك نعبد فهمنا أنها توحيد العبادة. ثم عطف بعد ذلك جل وعلا فقال: وإياك نستعين. والاستعانة هنا هي التوكل على الله جل وعلا، والتوكل عمل قلبي يقوم بالقلب توكلا على الله جل وعلا، والتجاء إليه جل وعلا، وعدم رؤية للأمور والأسباب التي قد يعتمد عليها. تبرئ براءة من الحول والقوة، إياك نعبد وإياك نستعين. يقول أهل العلم إنه قرن بينهما إياك نعبد وإياك نستعين، إثباتا لأن العبادة ينبغي أن تكون مع التوكل على الله، لأن العبادة لا يعينك عليها إلا الله جل وعلا، كما أنك ينبغي لك أن تتبرأ من حولك وقوتك وأنت تعبد الله جل وعلا. بقي علينا آية وهي: اهدنا الصراط المستقيم. وأرجو أن لا يطول الكلام عليها، بعد الصلاة إن شاء الله تعالى نصلي لها. صلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فانظر وتأمل هذا الفضل العظيم الذي حباك به خالقك ومولاك وربك. أنزل عليك كتابا فيه هذه السورة العظيمة، ثم أمرك أن تتعبده بأن تقرأها في كل ركعة في الصلاة، ثم بعد ذلك
ومع ذلك إذا دعوت الله بها قال الله جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فأي كرم فوق هذا وأي رحمة للعبد فوق هذه الرحمة وأي فضل كهذا الفضل؟ فهل يعرف العباد حق ربهم عليهم؟ خلقك وشرفك بعبادته وأرسل لك الرسل يدلوك الطريق حتى لا تضل، ثم بعد ذلك إذا اتبعت الرسل نلت رضا الله ونلت الجنة بعفوه ورحمته، فأي فضل فوق هذا الفضل؟ يأمرك بالشيء ويجزيك عليه، يا له من فضل، يا له من فضل وإنعام تنكسر له القلوب وتحن لطاعة خالقها. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط هو الطريق، الصراط هو الطريق، ووصف الطريق هنا بأنه المستقيم، يعني الذي جمع مع وضوحه القرب، قرب الوصول إلى البغية. فإن المستقيم كما هو معروف هو أقرب، أو كما يقوله أهل الرياضيات يقولون أقصر خط يصل بين النقطتين. فهذا حقيقة هو وصفه، وصف الصراط بين المستقيم. إذ على أول الطريق أنت أيها العبد، وآخر الطريق فيه رضا الله والجنة، وأقصر طريق يوصلك بل هو الطريق الوحيد هو ماذا؟ هو اتباع الرسل واتباع شرع الله. اهدنا الصراط المستقيم، فاسأل ربك الهداية، هداية التوفيق والإلهام للصراط المستقيم. وهذا يجعل القلب يتفكر ويسأل، ألسنا مهتدين؟ نحن على خير إن شاء الله. فما فائدة هذا السؤال؟ اهدنا الصراط المستقيم، تكرره في كل يوم وليلة كذا وكذا مرة، ما فائدة هذا التكرار؟ يعلمك ربك أنك لا تظن أن هذا الصراط أنك إذا هديت عليه أول من الأمر أنك لا تحتاج إلى تثبيت له، تثبيت لسيرك عليه، فإن هذا الصراط المستقيم تحتاج دائما إلى العناية بنفسك عليه، وأن تسأل ربك الثبات عليه سؤالا حينا بالهداية، وسؤالا حينا بالعبادة، وسؤالا حينا بالطاعة، وسؤالا حينا بالدعوة. كل هذه من وسائل التثبيت على الصراط المستقيم، لأن هذا الصراط قد انتصب عليه شياطين الإنس والجن. لأقودن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم، قول إبليس في سورة الأعراف، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن هذا الصراط قد انتصب عليه، يعني هذا الدين، اتباع الشريعة، هذا القرآن هو الصراط، قد انتصب لك عليه شياطين الإنس يضلوك ويثبطوك عن المضي فيه، فاحذر منه واسأل الله دائما الثبات عليه. اسأل الله دائما وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، اسأله حقيقة لا لفظا، اسأله مستشعرا بحاجتك الملحة للثبات على صراط الله. والصراط المستقيم هو الإسلام والقرآن والشريعة ونحو ذلك من تفاسير السلف. والصراط تنوع في القرآن، أحيانا يطلق كهذه الآية، وأحيانا يضاف صراط المستقيم، وأحيانا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى كما في قوله جل وعلا في آخر سورة الشورى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. فمرة قال أضافه إلى الله، قال صراط الله، ومرة قال جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ومرة قال صراط الله، ومرة قال صراط الذين أنعمت عليهم. أضافه مرة إلى الله لأنه هو الذي أنزل هذا الكتاب الذي يفسر به الصراط، وهو الذي تعبدنا بالإسلام، وأضافه حينا إلى الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم، لأنهم هم الذين يسلكونه، هم الذين يسيرون عليه، يسيرون على صراط الله، الذين أنعم الله عليهم يسيرون على صراط الله. فهذا تشريف فوق التشريف، أنهم يسيرون على صراط هو صراط الله، هو الطريق الموصل إلى الله. اهدنا الصراط المستقيم، واعلم أنها هنا عجيبة دلت عليها هذه الآية، وهو أن الله جل وعلا سمى الإسلام وسمى شرعه وسمى دينه وسمى قرآنه صراطا مستقيما، كما أنه جل وعلا نصب يوم القيامة على متن جهنم طريقا وجسرا سماه صراطا. فهنا في هذه الدنيا هناك صراط هو الإسلام، وفي الآخرة هناك صراط منصوب على متن جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. واعلم أنه لن تعبر ذات الصراط الذي هو على متن جهنم إلا بهذا الصراط إذا سلكته في الدنيا، صراط الله الإسلام الإيمان، لا يعبر ذات الصراط إلا بهذا الصراط. وذاك الصراط أيضا جعل الله في جنبتيه كلاليب تخدش وتخطف من هو سائر عليه يوم القيامة، وكذاك على هذا الصراط في الدنيا هناك كلاليب تخطف السائر على الصراط المنصوب على متن جهنم، وكذلك في هذه الدنيا في على هذا الصراط الذي هو الإسلام أو الشريعة أو القرآن أو التوحيد عليه فيه وفي جنبتي الصراط كلاليب أيضا تخطفك عن السير فيه، فتنبه لها، إنها المعاصي، إنها الآثام، إنها حبوب النفس، إنها الشهوات، إنها طاعة الهوى، طاعة إبليس، عبادته، لأن إبليس يعبد بالطاعة، فمن أطاعه فقد عبده عبادة طاعة، كما قال جل وعلا في سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا الصراط المستقيم. فعبادة الشيطان هي طاعته، فهذا الصراط عليه كلاليب في الدنيا هي المعاصي والآثام. فزن نفسك يا عبد الله عند قراءة هذه الآية في الصلاة كل مرة وفي كل فرض، زن نفسك بما حصل منك بين الفرض والفرض وكرره. فهل مشيت على هذا الصراط مشيا جادا حديثا أم تخطفتك كلاليب؟ فإذا تخطفتك كلاليب بين الفرض والفرض من عبادة الشيطان أو طاعته أو المعاصي، فاعلم أنك إن لم تبادر بالتوبة فستخطفك الكلاليب هناك. هذا حق يجب أن نستشعره ونحن نتلو هذه الآية. وعلى قدر سيرك على هذا الصراط في الدنيا يكون سيرك على ذاك الصراط في الآخرة. واعلم أنه جل وعلا وحد الصراط هنا فقال اهدنا الصراط المستقيم، يعني هو صراط واحد صراط واحد. وسبحانه وتعالى ذكر في آخر سورة الأنعام أن غير سبيله سبل، غير صراطه سبل متفرقة، فقال جل وعلا أول الآية آية محفوظة وأن هذا صراطي، هذا أول الآية، وأن هذا صراطي، هذه الآية كان يسميها السلف أو بعض العلماء يقول هي آية الوصايا العشر، وهذه هي آخر وصية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فإذا غير صراط الله فهناك سبل، فهناك سبل. فصراط الله جل وعلا واحد، صراط الله جل وعلا واحد، وسيرك عليه على هذا الصراط الواحد تتجه فيه إلى واحد وهو الله جل وعلا. فالصراط واحد وأنت تتجه إلى واحد جل وعلا، لا تشرك في سيرك معه غيره سبحانه وتعالى أبدا. بل كما أن الصراط واحد فإذا هذا الصراط يوصل إلى الله جل وعلا وهو واحد. وأيضا سيرك على هذا الصراط يحتاج إلى شيء، يحتاج إلى أمر، وهو أن تسير عليه على بينة، أن تسير عليه على دليل ووضوح، وهذا هو التوحيد الآخر الذي دلت عليه هذه الآية، وهو توحيد المتابعة، متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي دلت عليه القسم، الذي دل عليها القسم الثاني من الشهادة، وهو قوله، قولنا وأشهد أن محمدا رسول الله، يعني أن طريقه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته وشرعه هو المقتفى وحده، لا نقتفي غيره أبدا. فإذا كان السبيل واحد وهو الصراط، والمرجو والمراد واحد وهو الله جل وعلا، والدليل واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فجمعت هذه الآية بلوازمها ثلاثة أنواع من التوحيد. فانظر قلبك كيف إذا كان عالما بهذه المعاني كيف تستشعر وتعظيمه وما يجب له من أنواع الجلال والتعظيم. ولذا قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد يعني لله جل وعلا، كن واحدا في قصدك وإرادتك، في واحد في سبيل واحد وهو طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفسرها قال: أعني سبيل الحق والإيمان وهو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. الكلام على هذه السورة وعلى هذه الآيات وما يخطر بالبال عند تلاوتها كثير، ولكن لعل قليلا ينفع خير من كثير يذهب، فإن القلة معها النفع، وإن الكثرة قد يكون معها الزلل. ولذا أستغفر الله وأتوب إليه في آخر مقالي هذا، وأدعو الله سبحانه وتعالى لي ولكم بالثبات على دينه، وبالتبصر في طريق الحق، وبمعرفة حق الله علينا، فإن حق الله علينا عظيم، ويجب أن نفكر فيه، في هذا الحق، وكيف نعبد الله جل وعلا ونتذلل له ونخضع له وننكسر بين يديه وتنكسر قلوبنا لله جل وعلا، عسانا نكون من الناجين المفلحين. فإن هذه الحياة أيها الإخوان ليست بشيء، من عاش 100 سنة كمن عاش 20 سنة عند حلول الممات، ولكن الشأن كل الشأن فيما يستقدمه الإنسان في حياته. رب امرئ غرغر، يعني حضرته الوفاة، فمرت عليه حياته يود أنه يرجع فيعمل غير الذي كان يعمل. ولما كان الموت والأجل خفيا عنا أوجب لذوي القلوب التي تخاف الآخرة وتعلم حق الله عليها، أوجب عليها التوبة من الآن وحينا. ولكن ما نقول في زمن إذا أتينا فيه للمساجد رقت قلوبنا، وإذا رأينا خارج المساجد قست قلوبنا؟ فنسأل الله العظيم الجليل بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيه عنا، تلاوة فيها التدبر والتأمل ومعرفة كلامه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنتقي من الأسئلة لأن تأخرت عليكم وأطلت، ولكن نرى الذي له اتصال بالمحاضرة والذي فيه فائدة. سائل يقول: قلتم أنه، وبعد القول تكسر الهمزة، قلتم إنه لا يجوز تقبيل الأيدي تبركا، فما حكم تقبيل يد العالم أو الأبوين تقديرا واحتراما لمكانتهم؟ أما الوالدان فتقبل أيديهم احتراما لا تبركا، والعالم لا تقبل يده دائما، وإنما الذي ثبتت به السنة في تقبيل اليد هو التقبيل أحيانا، هذا جائز بشرط أن يؤمن أن يرى المقبلة يده، أن يرى نفسه أنه أهل لشيء، فإذا أمن ذلك جاز تقبيله حينا وليس دائما، يعني ليس كل ما لقي قبلت يده، بل يقبل مرة، وهذا جاءت فيه السنة، كما قبل اليهوديان رجل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قبل كعب بن مالك يد أو رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قبل بعض الصحابة في بطنه، وكما فعل بزيد بن ثابت حينما قبل يده ابن عباس رضي الله عنه، هذا أحيانا يجوز مرة مرتين ونحو ذلك، أما دائما فهو لا يجوز، وهذا أمر قد تقرر عند أهل العلم لا مخالف لهم من بينهم إلا شذاذ أهل البدع الذين أرادوا أن يتكبروا وأن يغلو الناس فيهم. فتقبيل اليد للوالدين جائز لأنه من الاحترام ومن البر والإحسان المأمور بهما، وأما تقبيل غيرهما فيجوز حينا حينا مع أمن خطر التعظيم ومع أمن خطر الإعجاب، إعجاب المقبلة يده بنفسه أو بدينه أو بعلمه ونحو ذلك. الانحناء عبادة، الركوع عبادة من العبادات، وصرفها لغير الله جل وعلا إن كان مع قصد التعظيم والمحبة والخضوع فهو شرك، وإن كان لأجل التحية، وهذا ما لا يوجد عند المعظمين، إن كان لأجل التحية فهو من الشرك الأصغر المحرم الذي لا يخرج من الملة، لكن إن كان مع الانحناء أو السجود تعظيم ومحبة وخضوع للمسجود له، كما يسجد بعض الصوفية يعني بعض المريدين لشيوخهم أو نحو ذلك، فهذا شرك بالله جل وعلا كما نص على ذلك أهل العلم.
بعضهم يقول من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم له مقاليد السماوات والأرض، فما حكم من اعتقد هذا أو قال هذا؟
الله سبحانه وتعالى
ويكتفى بهذا.
الله سبحانه وتعالى قال في سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. فهذه الآيات في سياق توحيد الله جل وعلا في الصفات وفي الأفعال وفي العلم، فإذا كان كذلك كان قوله تعالى له مقاليد السماوات والأرض خاصا به جل وعلا. ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم له مقاليد السماوات والأرض فقد رفعه عما أعطاه الله جل وعلا وجعله في مرتبة الألوهية، وهذا شرك بالله جل وعلا. وهؤلاء الأقوام رأوا ما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم من حق فرفعوه عنه إلى مقام الربوبية، وهذا غلو قاد إلى الشرك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن ترفعوني عن منزلتي التي أنزلني الله إياها. فقال في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في صحيحه: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. تقول: ما هي الكتب المبسوطة المبسطة في العقيدة التي تنصحون بقراءتها، وما هي الكتب التي تحذرون منها؟ الكتب في العقيدة كثيرة، ولكن أضرب لك مثلا بكل فن منها. أما في توحيد العبادة يعني توحيد الألوهية فأنصحك بقراءة رسالة العبودية لشيخ الإسلام، وبقراءة كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذان الكتابان متكاملان يكمل أحدهما الآخر. وأما في توحيد الأسماء والصفات فتقرأ العقيدة الواسطية، فإنها عقيدة على اختصارها ووجازتها مباركة، وفيها علوم كثيرة تحت ألفاظها، وقد شرحها جمع من أهل العلم. فهذه الكتب نافعة للمبتدئ الذي يريد أن يسلك هذا السبيل. أما الكتب التي يحذر منها فهي كل كتاب ليس على طريقة أهل السنة والجماعة، وهي كتب كثيرة لا حصر لها. والمؤمن إذا وجد كتابا لا يعلم عقيدة صاحبه ولا يعلم صحة ما فيه أو لا يأمن قراءته فيسأل عنه أهل العلم وهم يجيبوه، وإلا فهي كثر ولا يمكن تحديدها. يقول: يسأل عن توضيح مسألة الحلف أو القسم. الحلف أو القسم، الحلف لا يكون إلا بالله جل وعلا أو بأسمائه أو بصفاته. بأحد أحرف الحلف اليمين الثلاثة: الباء أو التاء أو الواو. هذه هي اليمين البارة التي تنعقد وتجب في الحنث بها الكفارة. أما الحلف بغير الله وبغير أسمائه وصفاته فمحرم وشرك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والشرك هنا شركا أصغر غير مخرج من الملة، وإنما هو قائد لتعظيم المحلوف به ومحبته واعتقاد أن له من خصائص الألوهية شيء. وهذا من الشرك الأصغر. والشرك الأصغر ضابطه كل ما يتوسل به ويتوصل به ويتطرق به إلى الشرك الأكبر، فكل وسيلة إلى الشرك الأكبر تسمى شركا أصغر. كل وسيلة إلى الشرك الأكبر تسمى شركا أصغر، وهذا ضابط جيد يمكن معه الراحة في كثير من المسائل التي يلتبس فيها الشرك الأصغر بالشرك الأكبر. الحلف إذا كان مع التعظيم فهذا اقترن به التعظيم فيكون صرفا لعبادة أخرى معه، فمسألة الحلف قد توصل إلى الشرك الأكبر الحلف بغير الله، ولكن هي بإطلاقها يقال الحلف بغير الله شرك أصغر، لكن قد يقترن مع أي شيء من الشرك الأصغر ما هو ما يجعله من الشرك الأكبر. ولذلك قلنا كل وسيلة إلى الشرك الأكبر تسمى شركا أصغر، فالحلف بغير الله وسيلة إلى أن يعظم المحلوف ويظن أن له من خصائص الألوهية الشيء، ولذلك قلنا إنه شرك أصغر. فإذا بلغت الغاية وهي أن يظن أن المحلوف به له من خصائص الألوهية الشيء كأن يكون له مقاليد السماوات والأرض أو عنده مفاتيح الغيب أو هو يملك تصرف في جزء من العالم أو نحو ذلك، فلذلك يقسم به، فهذا شرك مخرج من الملة ردة والعياذ بالله. يقول هنا هناك أناس يضعون أسماءهم المشتملة على اسم من أسماء الله في الدبلة أي الخاتم ويدخلون بها بيت الخلاء، فهل يجوز ذلك لما فيها من مشقة من إخراج الخاتم كلما دخل بيت الخلاء أو أن يكون الخاتم والدبلة ضيقة إلى آخره؟ الخاتم وما شاكله إذا كان مكتوبا فيه اسم من أسماء الله فإنه يكره أن يدخل به بيت الخلاء، هكذا يقول أهل العلم. وإذا دخل به بيت الخلاء فليجعل الاسم في باطن كفه، يجعل الاسم من أسماء الله في باطن كفه، وكذلك الأوراق ونحوها، وكذلك الأوراق ونحوها التي فيها اسم من أسماء الله أو نحو ذلك، فإنه يكره الدخول بها إلى أماكن الخلاء. فإن استطيع أن تجعل في الخارج مع الأمن فهذا لا شك أنه أفضل وأكمل، تنزيها بسم الله جل وعلا أن يكون في الأماكن القذرة، وإن لم يستطع فإن الإثم مرفوع إن شاء الله. هذه مسألة أخرى بارك الله. هذا سؤال وإن كان الأولى به الفقهاء العلماء لكن لعل للسائل حاجة بالجواب عليه، يقول هل يجوز شرعا أن يبيع الرجل من دمه من غير أن يضره ذلك نظرا لحاجته للمال، وهل يقاس ذلك على تأجير الإنسان نفسه إلى آخره؟ الدم نجس والنجاسات يحرم بيعها، الدم نجس والنجاسات يحرم بيعها، ولكن لأجل الضرورة قلنا بجواز التبرع بالدم ونحو ذلك لإنقاذ المصابين، أما بيعه فلا أعلم له وجها من الدليل الشرعي. لكن مررت عليها لأجل الوقت. هذا سؤال يقول ما حكم الاتجار بالعملات النقدية عن طريق البنوك؟ العملات النقدية كل عملة منها نقد مستقل بذاته، فلذلك عند صرفها والتبايع بها يشترط فيها شرطان، الأول يشترط فيها التقابض، يشترط فيها شرط واحد وهو التقابض لاختلافها، ولا يقال إن أصولها واحدة وهي مغطاة بالفضة مثلا أو بالذهب مثلا، ذلك لأن التغطية تغطية النقد اختلفت الحال فيها بين اليوم وعشرين أو ثلاثين سنة مضت، فالآن يغطى النقد بأشياء أخرى ليس لها علاقة بالذهب، قد يكون الذهب أحدها. ولذا فإن الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن العملات كل عملة مستقلة بذاتها وتعتبر نقد بذاته، فلذلك يشترط فيها التقابض. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، حديث المتفق عليه. إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والذي يجري في بعض البنوك، بعض الناس يستسهل المسألة ويبيع ويشتري دون قرض، بل بالتحاويل ونحو ذلك، وهذا الأولى اجتنابه وتركه، لأجل أن فيه نوعا من الربا، لأن بعض أهل العلم يقول إن التبادل بالعملات بالحوالات ونحو ذلك لدى البنوك هي إحالة على ملي، وهذه الإحالة صحيحة وكأنها عندك، يعني كأنك قبضت، فيقيم هذه الحوالات مقام القبض، وهذا فيه توسع قد يكون مع الضرورة، لكن الأولى أن لا تتبع هذه، وأن إذا اتجر المسلم في العملات فليستلم وليبع بعد القبض ورؤية المال، فإن هذا أنقى لنفسه وأنقى لدينه وأبين للحلال والحرام. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الشيخ عبد العزيز بن باز كان أفتى بأنه ليس هناك ما يسمى بحقوق الطبع، فهل هذا صحيح؟
هو يفتي بهذا لأنه في الواقع في اعتقادي أنه غير متصور الأتعاب التي يقوم بها المؤلف غير الناحية العلمية، ولا شك أنه لا يجوز بيع العلم وشراءه، لكن المسألة لا تتعلق بالعلم، تتعلق بالأسباب والوسائل التي وجدت في العصر الحاضر وتأخذ من وقت المؤلف في إيجاد هذا الكتاب ونشره بين الناس جهودا وأتعابا كثيرة. ولا شك أن من مارس هذه الأمور يعرف حقيقة الأمر وما يتكلف الإنسان المؤلف من جهد بالغ. فوجهة نظر الشيخ بلا شك هي من الناحية العلمية ما فيها إشكال، لكن ما أظن الشيخ لو يعرف هذه الحقائق أن يفرق بين هذا وبين الناشر أي الطابع، ولا أظن أنه يحرم للطباء أن يأخذوا أجرا ويتاجروا بالكتب العلمية، لأنه يعني في ذلك استعدادات ويعني أتعاب وجهود تصرف من هؤلاء الناشرين، لا أظن أنه يعني يحرم ذلك. وإن الأمر كذلك لا فرق بين الناشر وبين المؤلف الذي لولاه لخرج الكتاب بصورة لا يمكن أن يستفاد منها، كما نراه في بعض الكتب التي تسمى الكتب التجارية لكثرة ما فيها من تحريفات. هذا رأيي في الموضوع، وكثيرا ما نقول لبعض إخواننا تعال تفرج ليلا نهارا نقعد على تصوير التجارب، ثم بعد ذلك يقال أن هذا من عمل لا يجوز أخذ الأجر عليه. باختصار لقد تحدث العلماء قديما في خصوص نسخ المصحف الذي هو كلام الله، هل يجوز أخذ الأجر عليه؟ لا شك أن المسألة فيها خلاف بين العلماء، علماء السلف أنفسهم، فمن قائل بالجواز ومن قائل بعدم الجواز. ونحن لا نرى أن الذي ينسخ المصحف أنه يتاجر بكلام الله، لا، هذا الأمر ليس من هذا القبيل أبدا، وإنما هو يساعد الناس على أن يقرب إليهم القرآن بطريقة يعني مقروءة بخط مثلا مراوغ الجميل، وكذلك يقال بالنسبة للطابع، كذلك يقال بالنسبة للمصحح، كذلك يقال بالنسبة للمؤلف. هذا رأيي في الموضوع والله أعلم.
طبعا عندنا في مصر بعض الإخوة الذين يأخذون كتبكم يصورونها كانوا حملوني هذا الشيء. هذا الشيخ ناصر الدين الألباني يقول إن أو يفتي إن ربح هذه الأعمال سحت، هو سحت.
إذا كان سرقة ما الذي أحل السرقة؟
يعني إذا أخذ العمل وصوره ونشره
نعم حرام، إلا بإذن المؤلف.
إلا بإذن المؤلف،
لأن هؤلاء المتاجرين بحقوق الآخرين يفهم الجواب من شرح السابق، إن كانوا يرون أنه يجوز لهم أن يطبعوا كتابا وأن يتاجروا به بإذن المؤلف، فما الفرق بينهم وبين المؤلف؟ واضح؟
نعم.
فحينئذ هل لهم يجوزون لغيرهم أن يأخذوا جهودهم ويتاجروا بها؟ سيكون قولهم لا. إذا لماذا يفرقون بينهم وبين الذي كان له الأصل الأول، الفضل الأول في نشر هذا الكتاب بين الناس؟
وإن كان لا يقصد ناحية تجارية، يعني يقصد أن يقرب كتب الشيخ لطلاب العلم.
هذه إن هذه
أنت حققت.
أنا بقول وقد قلت هذا واستغل، لكن أنا ما يمنعني ذلك من التصريح. كل إنسان يطبع كتاب من كتبي ويبيع برأس المال لا يربح منه شيئا، فأنا أقول جزاه الله خيرا. لكن أين هذا الإنسان؟ أين هذا؟
يعني لا تبح له أي ربح
أبدا
فيه.
أين
هذا؟
إلا بإذنه.
إلا بإذنه.
أين؟ ثم وصل الأمر لشيء يعني ما أظن أحد يوافق عليه، ما أدري اطلعت على مجلد من صحيح الأول أو الثاني
التعليق. نعم عن الله.
إيه نعم.
عندنا في مصر.
أنا أعرف عندكم في مصر. يعني هذا أظن الشيخ ما يسمح به، وهم الحقيقة يستغلون كلام الشيخ. والشيخ إنما يعني نشر العلم، لا يعني كما لا يعني أن يتاجر به المؤلف، فذلك لا يعني أن يتاجر الآخرون. فإذا أجاز الآخرين يتاجر به، فما الذي يمنع أن يتاجر به المؤلف والمحقق والمصحف وإلى آخره؟
وإذا أنت لا تجيز حتى واحد يعلق على كتبك؟
طبعا شو
تعلق. نعم. النشر نشرة مستقلة كنقد أو نحو ذلك، هذا
حر في كل إنسان يجي رأيه. أما أنه أولا يطلع كتاب من كتبي وبدون إذني، وهذا الكتاب له حقان، حق الناشر وحق المؤلف، هذا فيه إضرار. ولهذه المناسبة أقول أنه حين يقال لا يجوز أخذ ثمن من العلم، هو ليس ثمن العلم، وإنما كما ذكرنا آنفا أتعاب تفرغ سواء من المؤلف أو الناشر. فكثيرا ما يترتب بسبب التسامح بهذا الكلام إلحاق الضرر المادي بالنسبة للناشر وبالنسبة للمؤلف. وقع في كثير من المرات أن بعض الكتب سرقت، يكون الناشر الأول طبع منه مثلا 5000 وكلفته بلا شك قيمة معينة، يأتي السارق فيطبع هذا الكتاب لا يكلفه إطلاقا فيبيعه بنصف القيمة، وهو ربحان أضعاف ما يربح الأول. الأول كتابه يتكدس في مخزنه حتى يبلى ويثمى من الرطوبة شبه ذلك، من الذي يجيز هذا؟ على الأقل لابد لكل ناشر من سائل، ونحن أصبنا بشيء من هذا من غير الناحية العلمية. الجزء الثاني من سلسلة أحاديث الضعيفة عرض لأخينا وصهرنا نظام سكتها أحدهم قال عندي شوية الفلوس أريد أن تطلع شيء من كتب الشيخ وأستفيد أنا من ناحية المادية. قال ما في مانع أنا بأخذ رأي الشيخ واستشارني في طبع الجيل الثاني من السلسلة. قلت ما في مانع. فدفعت أنا نصف الكلفة وذاك دفع نصف الكلفة الأخرى وطمعي كتاب. ما كاد أن يطوى إلا نزل الكتاب مطبوعا بدون إذن فبرك الكتاب عند صاحبنا سكنها سنين فتعطى الكتاب بسبب طبع ذاك الإنسان الآخر فأصابه ضرر وأصابنا ضرر لسيما الذي كان شريكي في الإنفاق على طبع الكتاب رجل يعني غريب في البلاد وبحاجة إلى إعانة وبدل أن يعني يحصل على إعانة حصل على مرض. فهذه العواقب والنتائج ما طبعا تخطر في بال من لم يعاني القضية وإنما ينظر إليها من ناحية العلمية النحوة. هذا رأيي في الموضوع. والسلام عليكم.
لكن يا شيخ إن شاء الله أن تثير من الناس الآن الأشخاص أو مفاسد يقوم الرجل يعني يبيع سيارة لرجل آخر وزاء بيت لرجل آخر ويتقاضى مقابل ذلك شيء مثل السمسرة.
ما في مانع.
ما في مانع على
نعم.
وبالنسبة للي بتقاضوا خاصة منتشرة في بلاد مصر دارت في بيت بيقول أنا ما بخرج من البيت هذا حتى تستأذن لي 5000 أو 1000 أو 2000 أو كذا تجيب أخلق من صاحب البيت بدفع الأجار حتى يخرج من البيت.
نعم يعني هو مستأجر.
نعم هو مستأجر.
هو مستأجر ويطلب فلوس من المؤجر.
نعم
لا ما يجوز. لكن المشكلة هنا
نعم
هو عدم إيقاع الإيجار والسيجار بطريقة شرعية. فهم حينما يتعاقدون اليوم يطلقون ولا يقيدون إلى سنة إلى 5 سنين والقانون الجائر القائم على خلاف الشرع يساعد المستأجر